الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الدليل الخامس على صحة الفضول كان هو رواية عروة البارقي، والمصنف قدس سره في رد الاستدلال بهذه الرواية قال في البداية لا بد من بيان نكتتين. النكتة الأولى أن عروة البارقي كما هو ظاهر الرواية كان عالما برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعله. والنكتة الثانية أن التصرف والقبض والإقباض في الفضول محرم لأنه تصرف في مال الغير. بعد بيان هاتين النكتتين يقول المصنف قدس سره في الرواية أربعة احتمالات. الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ أن عروة البارقي فعل حراما لأنه ليس معصوما، وهذا الاحتمال باطل لأن النبي صلى الله عليه وآله قد أقره على فعله، ولو فعل حراما لما قرره النبي صلى الله عليه وآله. الاحتمال الثاني أن نقول بأن عروة باع فضولا وأقبض وقبض الثمن، ولكن مع ذلك القبض والإقباض ليس حراما. لماذا؟ لأن العلم بالإجازة اللاحقة يكفي في جواز التصرف السابق بناء على كون الإجازة كاشفة. وهذا الاحتمال أيضا قلنا شنو؟ ضعيف وباطل. لماذا؟ لأن القول بكون الإجازة كاشفة هو قول ضعيف. الاحتمال الثالث أن نقول هكذا بيع، أي مع علم البائع رضا المالك، هكذا تصرف هو خارج عن باب الفضول موضوعا. أصلا بيع عروة البارقي للشاة خارج عن بيع الفضول موضوعا، لأن عروة البارقي كان عالما برضا النبي صلى الله عليه وآله، ومع علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله يخرج عن كونه فضوليا، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا، وهذا هو الاحتمال الذي قواه المصنف. إذن المصنف قوي احتمال أن هكذا تصرف من عروة هو بيع وليس بيعا فضوليا، بيع بالوكالة أو بأي طريقة كان، أصلا ليس بيعا فضوليا حتى يدخل في محل كلامنا. الاحتمال الرابع أن نقول إن عروة كان عالما برضا النبي صلى الله عليه وآله ببيعه الشاة، وكذلك كان عالما برضاه صلى الله عليه وآله عن التصرف في الشاة وإقباضها للمشتري. يعني عروة يعلم بشيئين، رضا النبي صلى الله عليه وآله بأصل المعاملة، ورضا النبي صلى الله عليه وآله بمن؟ بالإقباض. فالإقباض حينئذ يكون حلالا أو حرام؟ يكون حلالا، لأن المالك يرضى بهذا الإقبال. طبعا يعلم برضاه إلى حين أن يستأذن منه، إلى حين أن يراه ويشرح له الحالة. المهم هو يعلم بأنه صلى الله عليه وآله يرضى بإقباض الشاة للمشتري، والمشتري بدوره يعلم من جهة أخرى، يعلم بأن عروته كان فضوليا، ولذلك يقبضه الثمن. يعني المشتري يعطي الدينار علما لعروة لا بعنوان أنه مالك، وإنما يعطيه الدينار بعنوان الأمانة حتى يستبين الحال من المالك الأصلي، وهو النبي صلى الله عليه وآله. فإن أجاز المالك الأصلي أعطاه عروة الدينار الذي هو أمانة بيده، وإن رد المالك الأصلي المعاملة فعروة يرجع الدينار لمن؟ يرجعه إلى المشتري. إذن إقباض عروة للشاة بسبب علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله بهذا الإقباض، وإعطاء المشتري الدينار لعروة بعنوان شنو؟ بعنوان الأمانة حتى يستبين الحال. هذا هو الاحتمال الرابع، وهذا الاحتمال باطل أيضا، لأنه يبتني على علم المشتري بكون عروة بائعا فضوليا، ولذلك يعطيه الدينار بعنوان الأمانة. هو لماذا يعطيه الدينار بعنوان الأمانة؟ هو عالم بأنه شنو؟ ليس مالكا وفضوليا. وهذا ما ليس ظاهرا من الرواية، الظاهر من الرواية أن المشتري لا يعلم بأن عروة كان فضوليا ولم يكن مالكا. إذن النتيجة من مجموع الاحتمالات الأربعة لم يصح لدينا إلا الاحتمال الثالث، وهو أن هكذا بيع مع العلم برضا المالك خارج عن الفضول تخصصا، خارج موضوعا، فالرواية تكون أجنبية عن محل كلامنا. هذا ما يقوله المصنف قدس سره بالنسبة إلى هذه الرواية. قال فيدور الأمر بعد طبعا أن أبطلنا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، فيدور الأمر بين ثالث قرأناه في الدرس السابق ورابع، الاحتمال الرابع وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله ليس فقط بإجراء المعاملة، لا، بإقباض ماله، يعني المال المملوك للنبي صلى الله عليه وآله للمشتري، فالنبي يرضى بالإقباض فيكون الإقباض حلالا حتى يستأذن. هنا كلمة حتى بمعنى إلى، يعني علم عروة برضا النبي بإقباض ماله للمشتري إلى أن يستأذن عروة من النبي، يعني في هذه الفترة السابقة على الاستئذان النبي كان راضيا بالإقبال. هذا من جهة. من جهة أخرى، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا يعلم أن عروة ليس مالكا حتى يكون دفعه دفع من؟ دفع المشتري للثمن بيد البائع وهو عروة على وجه الأمانة حتى يستبين الحال، يعني لا يعطيه المال بعنوان أنه مالك وإنما بعنوان الأمانة. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا لو لم يكن الدافع على وجه الأمانة فالفضولي ليس مالكا، يعني عروة ليس مالكا ولا وكيلا، فلا يستحق قبض المال لأنه لا مالك ولا وكيل. لذلك ايش نقول؟ قبضه للمال بعنوان الأمانة. فلو كان المشتري عالما، بمن عالم؟ لا، بكونه فضوليا، فله يعني فللمشتري أن يستأمنه، يستأمن من؟ يستأمن البائع الفضولي وهو عروة، أن يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال. يعني شنو ينكشف الحال؟ فإن أجاز المالك الأصلي أعطاه الدينار، وإلا أرجعه إلى المشتري. طبعا بخلاف ما لو كان اسم كان من المشتري، بخلاف ما لو كان المشتري جاهلا فإنه يدفع الدينار الثمن بأي عنوان؟ لا بعنوان أمانة بل بعنوان المالك. زين، هذا الاحتمال الرابع أيضا شنو؟ أيضا باطل وضعيف ولا نقبله. لماذا؟ لأنه يبتني على علم المشتري بكون البيع فضوليا بينما هذا ليس ظاهر من الرواية. ولكن الظاهر الآن يريد يرجح الاحتمال الثالث، ولكن الظاهر هو أول الوجهين، يا وجهين الثالث والرابع، لأن هو شنو قال؟ فيدور الأمر بين ثالث ورابع، فالظاهر أول الوجهين يعني الثالث. وعلى هذا الاحتمال تكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا، لأن البيع حينئذ لا يكون بيعا فضوليا خارج موضوعا، ولكن الظاهر هو أول الوجهين كما لا يخفى. ثم خصوصا يريد أن يذكر المصنف قدس سره بيانا آخر لإثبات أن هذه المعاملة الصادرة عن عروة ليست بيعا فضوليا، فيقول الظاهر إنما صدر كان معاطاة. أصلا المعاطاة بين المالك الأصلي والمشتري، توضيح ذلك تقدم في التنبيه الثامن من تنبيهات المعاطاة. في آخر التنبيه ذكرنا أن المعاطاة لا يشترط فيها الإعطاء والأخذ، إذ لا موضوعية له، وإنما العبرة في المعاطاة برضا المالكين ثم وصول العوضين إليهما بأي طريقة اتفقا. إذا تذكرون قلنا حتى لو عن طريق دابة أو بإطارة ريح أو غير ذلك، المهم هو رضا الطرفين بالمعاملة. أما كيف يصل العوضان هذا ليس مهما، وصل بيد المالك الأصلي أو بيد الوكيل أو عن دابة أو بيد طفل أو بإطارة ريح هذا لا يهم، المهم وصول العوضين. والأمر هنا كذلك، فالمشتري من عروة كان راضيا بالمعاملة وإلا لما أقدم عليها. والمفروض أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان راضيا بالمعاملة، لأننا افترضنا أن عروة قاطع وعارم بمن؟ برضا النبي صلى الله عليه وآله. إذن المالكان الأصليان المشتري والنبي صلى الله عليه وآله كلاهما راضي بالمعاملة. زين، إذا كان راضيا تتحقق المعاطاة، ولا يهم كيف يصل المبيع إلى المشتري وكيف يصل الثمن إلى البائع، هذا ليس مهما. فيكون عروة دوره دور الواسطة في إيصال شنو؟ المبيع إلى المشتري وإيصال الثمن إلى المالك الأصلي. فعروة لا دور له إلا كونه آلة، آلة في إيصال العوضين، وإلا المعاملة الحقيقية وقعت بين المالكين لكن معاطاة، لأننا اكتفينا برضاهما ولم يتلاقيا مباشرة ويقول بعت واشتريت، لا، العلم برضاهما يكفي في وقوع المعاطاة. وعروة دوره دور الآلة في إيصال العوضين، فتكون المعاملة معاطاة. وإذا كانت معاطاة فهل عروة بائع فضولي أو لا؟ عروة ليس بائعا فضوليا، البائع الحقيقي هو المالك وهو النبي صلى الله عليه وآله، وعروة مجرد آلة في إيصال العوضين وليس بائعا حتى نقول هذا عقد فضولي. هذا بيان آخر إلى كون الرواية أجنبية عن محل كلامنا، الرواية ناظرة إلى بيع المعاطاة ولا علاقة لها ببيع الفضولي. خصوصا بملاحظة أن الظاهرة وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة. طبعا ليش قال الظاهر؟ ما هو وجه الظهور هنا؟ قالوا لعله لشيوع المعاطاة في هكذا معاملات في ذلك الزمن على جهة المعاطاة. وقد تقدم في التنبيه الثامن في المعاطاة أن المناط فيها، يعني في من؟ في المعاطاة. المناط ما هو؟ مجرد المراضات، يعني شنو؟ يعني رضا المالكين، مالك الثمن ومالك المثمن. أن المناط في المعاطاة مجرد المراضات، ووصول كل من العوضين إلى صاحب العوض الآخر، وحصوله عنده، حصوله عنده شنو؟ بأي طريقة اتفق، حتى بإقباض المالك أو غير المالك، ولو كان صبيا أو حيوانا أو إطارة ريح، المهم هو الرضا ووصول العوضين. فإذا حصل التقابض بين الفضوليين، إذا كان مثل عروة فضولي والمشتري أيضا كان جن فضوليا، أو فضولي وغير فضولي كما في عروة وهذا المشتري الذي هو أصيل وليس فضوليا، فإذا حصل التقابض بين الفضوليين أو فضولي وغير فضولي مقرونا برضا المالكين، مقرون بأن المالك الأول راضي والمالك الثاني راضي، هذا يكفي لدخول هاي المعاملة وين؟ في المعاضدة. مقرونا برضا المالكين، ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر، يا صاحب الآخر يعني إلى صاحب العوض الآخر، يعني المثمن وصل إلى المشتري الأصلي والثمن وصل إلى البائع الأصلي، وعلم برضا صاحبه، يعني الأول يعلم برضا المشتري والثاني يعلم برضا البائع، كلاهما يعلم برضا صاحبه، كفى في صحة التصرف، وليس هذا من معاملة الفضولي، بل هو شنو؟ معاضات. لماذا؟ لأن الفضولي صار آلة في الإيصال، مجرد آلة، قلنا كما في الصبي أو الدابة أو إطارة الريح، لأن العبرة بمن؟ العبرة برضا المالكين ووصول العوضين، والعبرة برضا المالك المقرون به، يعني بمن؟ بالإيصال. طبعا كيف اتفق الإيصال؟ هل سواء على دابة أو عن طريق الفضولي أو عن طريق شخص أجنبي، المهم الرضا والوصول. انت بعد كمل، وكلاهما متحقق في مورد الرواية، لأن المفروض أن النبي صلى الله عليه وآله راض بالمعاملة والمشتري راض بالمعاملة، ثم وصل كل من العوضين إلى صاحبه عن طريق آلة، ما هي هذه الآلة؟ هو عروة البارقي. فالمعاملة معاطاتية وهي خارجة عن محل كلامنا. لا، ما لها أي دور. يعني الصيغة التي أجراها عروة، طبعا الرواية ما نص على وجود صيغة يعني، ولذلك نعتبر عروة كآلة في الإيصال والوصول. طبعا استشكلوا على الشيخ الأنصاري هنا قائلين بأن ما قلناه هناك من كفاية رضا المالكين وتحقق الوصول والإيصال، هذا إنما يتم على القول بالإباحة. هو نفسه المصنف قال هنا كفاية الرضا والوصول والإيصال إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، أما إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية، إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، فلا يكفي مجرد الرضا ومجرد الوصول والإيصال. هذا ما قاله المصنف هنا في التنبيه الثامن، بينما هنا يقول كلاما منافيا لذلك الكلام. هناك يقول بناء على الملكية لا يكفي مجرد الرضا والوصول والإيصال، هنا ظاهر كلام أنه يكفي مجرد الرضا والوصول والإيصال، ولذلك قالوا كلامه هنا لا ينسجم مع كلامه هنا، والنتيجة النهائية لا يمكن الاستدلال برواية عروة البارقي على صحة بيع الفضولي لأنها أجنبية عن محل كلامنا. الدليل السادس. رواية صحيحة، صحيحة محمد بن قيس، استدل بها الشهيد الأول وتبعه مجموعة من العلماء منهم صاحب الجواهر. نقرأ نص الرواية ثم نبين كيفية الاستدلال. قال: واستدل له، يعني للحكم بصحة الفضول، أيضا كالأدلة السابقة تبعا للشهيد في الدروس، استدل له بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها. طبعا هنا أطلق كلمة وليدة، ومراده من الوليدة الجارية، لأنه نص بعض أهل اللغة أن كلمة الوليدة تطلق ويراد منها الجارية ولو كانت كبيرة، حتى لو كانت كبيرة أيضا تسمى شنو؟ وليدة. في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، اللي هو المالك للوليدة مسافر، ذهب في سفر، فابنه استغل فترة غيابه فشنو سوى؟ باع جارية أبيه فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، هذا اللي اشتراها وطأها فولدت ولدا من وطأ ذلك المشتري. فجاء سيدها، اللي هو ياه سيدها الأب، الأب الذي كان غائبا، فخاصم سيدها الآخر وهو المشتري، فقال، يعني السيد الأول وهو الأب: وليدتي، يعني جاريتي، باعها ابني بغير إذني. فترافع ظاهرا إلى الإمام علي سلام الله عليه، فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. من الذي يأخذ؟ الأب المالك الأصلي. زين، فناشده الذي اشتراها، المشتري ناشد من؟ ناشد الإمام عليه السلام الله عليه، ناشده بمعنى أقسم عليه وألح عليه وأصر عليه قائلا، فناشده الذي اشتراها أنه شلون هاي الجارية أنا اشتريتها وخسرت وعندي ولد منها، كيف تؤخذ مني هي والولد؟ فكأنه يطلب من الإمام سلام الله عليه المساعدة، فالإمام علمه حيلة لطيفة، فقال عليه السلام له: خذ ابنه، ابن من؟ ابن المالك الأصلي، يعني يأخذ البائع الذي باع جارية أبيه، يأخذ نفس البائع رهينة عنده، خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ، يا هو لينفذ المالك الأصلي الآن البيع لك، ينفذ يعني شنو؟ يمضي. فلما رآه أبوه، يا هو أبوه المالك الأصلي، شاف ابن اللي باع الجارية خذوا رهينة، فلما رآه أبوه قال له، المن؟ للمشتري: أرسل ابني. قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة اللي هو الأب أجاز بيع ابنه، أجاز بيع ابنه، إلى آخر الحديث. الشهيد الأول في الدروس قال: نستفيد من هذه الرواية حكمين. الحكم الأول هو صحة بيع الفضول بالإجازة اللاحقة، وذلك لأن مورد الرواية هو بيع فضولي كما هو واضح. الابن باع جاريته أبيه بدون رضا، بدون سبق إذن منه، فهو بيع فضولي. ثم الرواية قالت خذ ابنه حتى ينفذ البيع لك، أو فلما رأى أبوه ذلك أجاز بيع ابنه. هذا يعني أن البيع صار صحيحا بإجازة الأب، فهو بيع فضولي وصار صحيحا بالإجازة اللاحقة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الذي يستفاد من الرواية حسب ما يقوله الشهيد الأول، نستفيد من الرواية أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة، لأنه سيأتي في محله. لو قلنا بأن الإجازة مفيدة فهل هي كاشفة أم ناقلة؟ خلاف. هذه الرواية تساعد القول بالكشف دون القول بالنقل. لماذا؟ لأنه لو قلنا بأن الإجازة اللاحقة ناقلة، فهذا يعني أن المشتري حينما وطأ هذه الجارية وأولدها الولد كانت ملكا له أو ليست ملكا له؟ ليست ملكا له، لأن الملك متى تحقق؟ بعد الإجازة. أما قبل الإجازة فالوليدة باقية على ملك مالكها الأصلي وهو الأب. وهذا يعني أن المشتري تصرف في ملك غيره وأتلف منفعته. أتلف منفعته. لماذا أتلف منفعته وهي الولد؟ لأن الولد كان المفروض أن يكون عبدا للمالك الأصلي، بينما المشتري حينما أولدها المشتري حر، فالولد صار حرا. وإذا صار الولد حرا فلا يمكن للمالك الأصلي شنو؟ أن ينتفع بهذا الولد، أن يبيعه ويحصل على قيمته وإلى آخره. فالمشتري وطأ الجارية شبهة وهي مملوكة لغيره وأتلف منفعتها وهو الولد حيث أولده حرا، فيجب عليه الضمان لقاعدة الإتلاف. من أتلف مال غيره فهو ضامن له، فلا بد أن يكون ضامن علما، ضامن لقيمة الولد. فلو كانت الإجازة ناقلة لكان المشتري ضامنا لقيمة الولد، بينما الرواية تقول المالك الأصلي أجاز البيع دون أن يطالب بمن؟ بقيمة الولد. فلو كانت الإجازة ناقلة لكان قد طالب بمن؟ بقيمة الولد. بما أنه لم يطالب بقيمة الولد نفهم أن الإجازة ليست ناقلة، وإنما الإجازة كاشفة، أي إجازة الأب كاشفة عن صحة البيع من حين وقوعه. وإذا كان البيع صحيحا من حين وقوعه فالوليدة كانت ملكا لمن؟ ملكا للمشتري. فالمشتري وطأ جارية مملوكة له، وإذا وطأ جارية مملوكة له فأولدها ولدا فهو ضامن أو ليس ضامن؟ ليس ضامنا، تصرف في ملكه ولم يتصرف في ملك غيره، لذلك لا ضمان عليه. إذن إذا قلنا الإجازة ناقلة لازم ذلك القول بضمان قيمة الولد، أما إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة فلا ضمان لقيمة الولد، والرواية لم تتكلم عن ضمان القيمة، إذن هي تتناسب مع الكشف دون النقل. لذلك يقول قال في الدروس وفيها، يعني في هذه الرواية، دلالة على مطلبين. المطلب الأول دلالة على صحة الفضول، لأن في ذيل الرواية فلما رأى ذلك أجاز البيع ووقع البيع للمشتري، وهذا يعني أن البيع الفضولي يقع صحيحا بالإجازة اللاحقة. المطلب الثاني وأن الإجازة كاشفة كما بينا، وإلا لو كانت ناقلة لحكمت الرواية بضمان قيمة الولد، بما أنها لم تحكم بضمان قيمة الولد هذا يتناسب مع كون الإجازة كاشفة. طبعا كملاحظة عامة أن المشتري هنا تارة يكون عالما بالفضولية وتارة شنو لا يكون عالما، فإن كان عالما بأن البائع فضولي فماذا قلنا؟ أن التصرف جائز أو ليس جائزا؟ التصرف حرام، فيكون وطئه لهذه الجارية زنا والعياذ بالله، والولد يكون مملوكا للأب المالك الأصلي بلا فرق بين الإجازة الكاشفة والناقلة، لأن هذا زنا والولد لا يلحق بالزاني وإنما يلحق بالمالك. أما إذا كان جاهلا فالوضع ماذا يكون؟ شبهة، إن قلنا بأن الإجازة ناقلة، ووضع في ملكه إن كانت الإجازة كاشفة. زين، الشيخ الأنصاري قدس سره بعد أن بين كلام الشهيد الأول يقول هذه الرواية أوردوا عليها جملة من الإيرادات، ولكن جميع الإيرادات التي أوردوها موهونة ولا تصلح لتضعيف الرواية أو إسقاط هذه الرواية إلا إشكال واحد، جميع الإشكالات مردودة إلا إشكال واحد. لذلك يقول ولا يرد على هذه الرواية شيء مما يوهن الاستدلال بها فضلا عن أن يسقط الاستدلال بها. كان الشيخ عنده مرحلتين، المرحلة الأولى يوهن الاستدلال دون أن يوصلها إلى حد الإسقاط، والمرحلة الأعلى هي الاعتراض الذي يؤدي المن إلى إسقاط الرواية. طبعا قال الموهن هو الإشكال في المقتضي، والمسقط هو وجود المانع، مجرد تفنن في التعبير. المهم يقول لا يوجد إشكال موهن للرواية فضلا عن أن يوجد إشكال شنو يسقط الرواية، لا مسقط للرواية ولا مضعف للرواية. وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهون، كل الإشكالات التي ذكرت هي شنو موهونة. طبعا هم ذكروا جملة من الإشكالات على هذه الرواية، مثلا الإشكال الأول أن الإمام سلام الله عليه حكم بأخذ الوليدة وابنها دون أن يسمع كلام المشتري، فلعله يدعي كون البائع مالكا وليس البيع فضوليا. الإمام سمع ممن؟ من صاحب الجارية دون أن يسمع ورأسا حكم، وهذا ليس بصحيح، لأن الحاكم لابد أن يسمع من الطرفين. هذا أولا. ثانيا، الإمام قال الحكم أن يأخذ الجارية وابنها، بينما هذا الابن المن هو؟ تابع للمشتري، فكيف يحكم الإمام سلام الله عليه بأخذ الابن؟ ثالثا، الإمام سلام الله عليه علم المشتري الحيلة. شنو قال؟ قال خذ ابنه حتى يعطيك ابنك. ولا يجوز للحاكم والقاضي أن يعلم أحد المتخاصمين شنو؟ الحيلة. رابعا، حينما قال الإمام يأخذ الجارية وابنها، حكم بشكل قاطع بأخذ الجارية، وهذا يتناسب مع القول ببطلان عقد الفضولي من أساسه، ولا يتناسب على كونه موقوفا على الإجازة، لأن لو كان موقوفا على الإجازة الإمام ما يحكم شنو؟ بأخذ المنبيع. بعبارة أخرى، الإمام حكم مباشرة بالأخذ دون أن يسأل البائع هل تجيز البيع أم ترد. أصلا ما سأل، حكم رأسا خذ الوليدة وابنها، وهذا أيضا حكمه غريب آخر. وهكذا أشكلوا على الرواية بإشكالات عديدة، كل هذه الإشكالات حسب قول الشيخ موهونة ومردودة، إلا إشكال واحد. ما هو الإشكال الواحد؟ قال الإجازة في الفضولي على نوعين: إجازة قبل الرد وإجازة بعد الرد. يعني شنو؟ أما الإجازة قبل الرد، المالك مباشرة بعد أن علم ببيع الفضولي ماذا قال؟ أجزت هذا البيع. أما الإجازة بعد الرد فهي أن يكون المالك الأصل حينما سمع بالبيع ماذا قال؟ أنا أرد هذا البيع ولا أقبل به ولا أرضى به، فرد البيع. لكن بعد ساعة، ساعتين، يوم، يومين، تكلموا معه وأقنعوه بمن؟ بالبيع، فقال أجزت البيع. هاي الإجازة متى حصلت؟ بعد أول مرة ما رضى، رد البيع، لكن بعد ذلك أجاز البيع. وقالوا الإجازة المؤثرة في صحة الفضول هي الإجازة من النوع الأول. يعني شنو النوع الأول؟ الإجازة قبل الرد. أما الإجازة بعد الرد فهي غير مؤثرة شنو؟ إجماعا، بإجماع علمائنا هي غير مؤثرة. إذا اتضح ذلك نقول الظاهر من الرواية أن الإجازة حصلت قبل الرد أم بعد الرد؟ بعد الرد. أول مرة ما قبل الأب وأخذ الوليدة وابنها، ثم بعد أن أخذ ابنه رهينا أجاز، فهي إجازة بعد الرد، بينما الرواية تحكم بأن هذه الإجازة مفيدة أو غير مفيدة. الرواية شو تقول؟ تقول هذه الإجازة تصحح البيع، فالرواية تحكم بأن الإجازة بعد الرد مؤثرة ومفيدة وتؤدي إلى صحة البيع، مع أن هذا حكم مخالف للإجماع. فظاهر الرواية مخالف للإجماع. زين، سؤال: من أين عرفنا بأن الإجازة في الرواية بعد الرد؟ الشيخ قدس سره يذكر أربع قرائن. القرينة الأولى قوله فخاصمه، المخاصمة متى تحصل؟ لو كان المالك الأصلي أجاز البيع مباشرة، تقع المخاصمة أو لا تقع؟ لا تقع المخاصمة. القرينة الثانية قول الإمام الحكم أن يأخذ الوليد وابنها، زين أخذ الوليد وابنها هذا يتناسب مع الإجازة أم مع الرد؟ هذا مع الرد، لو كان قد أجاز لما أخذ الوليد وابنه. القرينة الثالثة قوله فناشده المشتري، ناشد الإمام قال يا سيدي ملا علمني طريقة حتى أسترجع ولدي، هذا يتناسب مع شنو؟ مع الرد، لو كان المالك قد أجاز لما احتاج المشتري إلى مناشدة الإمام. وهكذا قوله في آخر رواية أنه قال احبس ولده، فلما رأى ولده قد حبس شنو قال؟ أجزت البيع، يعني هو سابقا شنو؟ لم يكن راضيا، الآن رضي بعد أن حبس ولده. فمجموعة من القرائن تدل على أن الإجازة بعد الرد، فكيف تحكم الرواية بأن هذه الإجازة مؤثرة بينما بالإجماع الإجازة بعد الرد غير مؤثرة؟ فقط هذا الإشكال وارد على الرواية. قال وجميع ما ذكر في الرواية من الموهنات موهون إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد، مع أن هذا الحكم شنو؟ مخالف للإجماع. زين، من أين علمنا أنها إجازة مسبوقة بالرد؟ لقرائن من جهة، أول ظهور المخاصمة في ذلك، يعني في من؟ يعني في الرد، وإلا لو لم يكن قد رد فلا معنى للمخاصمة. القرينة الثانية من جهة إطلاق حكم الإمام بتعيين أخذ الجارية وابنها، الإمام قال خذ الجارية وابنها، هذا دليل على أن المالك ماذا؟ رد، وإلا لو لم يكن قد رد لكان المناسب للإمام شي يقول إما أن تجيز البيع، أما إذا رددت فخذ الجارية. لابد أن لا يطلق الحكم، لابد أن يقيد. زين، وإطلاق حكم الإمام بتعيين أخذ الجارية وابنها من المالك بناء، هذا تعليل للإطلاق، إطلاق حكم الإمام بناء على أنه لو لم يرد البيع وجب تقييد الأخذ، يا أخذ الجارية وابنها بصورة اختيار الرد. يعني الإمام شو يقول لك؟ إن أردت أن ترد فخذ الجارية وابنها، لكن الإمام سلام الله عليه لم يقل ذلك، وإنما قال خذ الجارية وابنها، هذا يعني أن الرد مفروغ عنه. زين، القرينة الثالثة ومناشدة المشتري للإمام وإلحاحه على الإمام في علاج فكاك ولده، ولو لم يكن المالك قد رد فلا معنى لمناشدة المشتري. القرينة الرابعة وقوله، قول من؟ قول المشتري حتى ترسل ابني، من قال له أرسل ابني؟ قال له لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. الظاهر في أنه يا هو أنه المالك الأصلي حبس الولد، حبس الولد على أي شيء؟ ولو على قيمته يوم الولادة. الظاهر أن البائع المالك الأصلي وهو الأب حبس الولد لأي شيء؟ لغاية أن يأخذ قيمته من المشتري، لأنه بعد أن رد البيع فثبت أن المشتري وطأ جارية ليست له وأتلف الثمر والنماء وهو الولد على المالك الأصلي، فمن حقه أن يطالب بالضمان بناء على قاعدة الإتلاف. هذا يتناسب مع الرد أم مع الإجازة المطالبة بالقيمة؟ هذا مع الرد، وإلا لو كان قد أجاز فهو لا يطالب بالقيمة، لأنه لو أجاز لكانت الجارية ملكا للمشتري ولا ضمانة في المقام. طبعا يا قيمة يطالب بها، قالوا قيمة يوم الولادة. أنت سألت هذا الولد حر فكيف يقول قيمة الولد؟ الجواز قيمة الولد الفرضية، يعني هذا الولد لو فرضناه عبدا كم هي قيمته؟ لذلك قال قيمة الولد وحمل إمساكه الوالدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.